الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في سياق نقله لكلام أبي عبد الله بن خفيف: ومما نعتقده أن الله تعالى أباح المكاسب والتجارات والصناعات، وإنما حرم الله الغش والظلم. وأما من قال بتحريم تلك المكاسب فهو ضال مضل مبتدع، إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات في شيء، إنما حرم الله ورسوله الفساد لا الكسب والتجارات، فإن ذلك على أصل الكتاب والسنة جائز إلى يوم القيامة. وإن مما نعتقده أن الله تعالى لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات، لأن ما طالبهم به موجود إلى يوم القيامة. والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال والناس يتقلبون في الحرام فهو مبتدع ضال، إلا أنه يقل في موضع ويكثر في موضع، لا أنه مفقود من الأرض. ومما نعتقده أن إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتهمه في مكسبه وماله وطعامه، جائز أن يؤكل طعامه والمعاملة في تجارته، فليس علينا الكشف عما قاله، فإن سأل سائل على سبيل الاحتياط جاز، إلا من داخل الظلمة. ومن ينزع عن الظلم وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك فالسؤال والتوقي، كما سأل الصديق غلامه فإن كان معه من المال سوى ذلك مما هو خارج عن تلك الأموال فاختلط، فلا يطلق عليه الحلال ولا الحرام إلا أنه مشتبه، فمن سأل استبرأ لدينه كما فعل الصديق، وأجاز ابن مسعود وسلمان الأكل منه وعليه التبعة، والناس طبقات، والدين الحنيفية السمحة.
مع الرحمة، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. هذا المقطع فيه بيان ما يعتقد في المكاسب والتجارات، وأن الله سبحانه وتعالى أباحها، ولا شك في هذا، والأصل في المعاملات الحل دل على ذلك الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم. ومصادر التحريم في المعاملات ثلاثة: الربا والغرر والميسر. نعم، الربا والغرر والظلم، الميسر يدخل في الغرر، ويضاف أمر رابع وهو ما أدى إلى هذه الأمور. كل ما أدى إلى هذه الأمور من المعاملات فإنه يمنع، لأنه وسيلة إلى المحرم، ووسيلة المحرم محرمة. وإنما ذكر الشيخ رحمه الله هذا ليرد على بعض الصوفية الذين يتورعون عن أكل أموال الناس من سبيلها، إذا جاءت من سبيل مشروع، يعني إذا جاءت من سبيل مباح، ويعتذرون في التنزح عن أموال الناس أنها محرمة، أو أنه امتنع الحلال في هذه الأعصار لكثرة المعاملات المحرمة في زمانه، في زماننا من باب أولى. ولكن هذا الكلام غير صحيح، فالأصل في أموال الناس الإباحة، أي أنها مباحة ويباح التعامل معهم فيها بالتجارات وبغيرها. ولكن إذا علم أن المال الفلاني محرم كأن يكون قد غصبه أو سرقه، فهنا لا يجوز التعامل معه لعلمه بتحريم هذا المال. وأما من اشتبه ماله فاختلط فيه الحلال والحرام، فالأصل إباحة معاملته، إلا إذا علم أن المعاملة تقوم على محرم، يعني كان يدفع إليه العوض من مال يعلم أنه كسبه من محرم، فهنا يمتنع من أخذه. على أن بعض أهل العلم كما ذكر الشيخ رحمه الله أجاز معاملتهم حتى فيما علم أنهم كسبوه من محرم، لأن الكسب عليهم والتبوعة عليهم وإثمه إثم الكسب المحرم عليهم، وأما هذا فقد أخذه من طريق مباح وهي المعاملة والتجارة التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فلم يشترط للتجارات وسائر المعاوضات إلا أن تكون عن التراضي. وذكر هذا في هذه الرسالة استطرادا، وإلا فليس له صلة بباب الاعتقاد إلا في الرد على من اعتقد تحريم المكاسب، فهنا يبين له أنه مخطئ. نعم.
صلى الله عليه. وإن مما نعتقد أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه فلا يسقط عنه الخوف والرجاء، وكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله وبما أخبر به عن نفسه، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقد أفردت كشف عورات من قال بذلك. ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عليه، فيبقى على أحكام القوة والاستطاعة، إذ لم يسقط الله ذلك عن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. ومن زعم أنه قد خرج عن رق العبودية إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحدية المسدية بعرائق الآخرة فهو كافر. المسدية بعرائق الآخرية المسدية بعرائق الآخرية فهو كافر لا محالة، إلا من اعتراه علة أو رأفة فصار معتوها أو مجنونا أو مبرسما وقد اختلط عقله. فصار معتوها أو مجنونا أو مبرسما وقد اختلط عقله.
التكليف في حقه. والشيخ الآن رحمه الله يتكلم في هذا المقطع في الرد على الصوفية الغلاة الذين يقولون إن الإنسان يبلغ درجة من العبودية يسقط فيها عنه التكليف، وهذا كذب وبهتان. فالتكليف لا يسقط عن أحد، بل قد قال الله جل وعلا لنبيه الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت. فالعبادة لا تنقطع إلا بانقطاع الأجل، أما ما دام العرق ينبض واللحظ والعين تلحظ والنفس يتردد فإن العبادة لازمة للعبد لا ينفك عنها بحال. ومن ادعى أنه يخرج عن العبودية إلى فضاء الحرية يعني إلى عدم العبادة فهو كافر بإجماع أهل العلم. وأما قوله إلى أحكام الأحدية فهذا ما يعتقده بعض الصوفية من اتحاد الله جل وعلا ببعض خلقه، فيكون العابد معبودا والمعبود عابدا، وهذا كذب وبهتان وضلال مبين. نسأل الله السلامة والعافية. رقها ورأفة، إنما نسخة رأفة. نعم.
وقد اختلط عقله أو لحقه غشية يرتفع عنه بها أحكام العقل وذهب عنه التمييز والمعرفة، فذلك خارج عن الملة مفارق للشريعة.
سقوط أحكام الشريعة لمن كانت شروط التكليف متوافرة فيه. نعم.
ومن زعم الإشراف على الخلق يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله
مقامات
ومن زعم الإشراف على الخلق يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله بغير الوحي المنزل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن الملة. ومن ادعى
لا شك أنه كفر، لأن من ادعى علم مقامات الخلق ومقاديرهم فقد ادعى علم الغيب. وقد قال الله جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فالعلم لله وحده، لا علم الغيب له وحده لا شريك له فيه إلا ما أظهره سبحانه وتعالى وبينه، فهذا يرجع فيه إلى بيانه وما أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم، وإلا فالواجب الوقوف في ذلك على ما أخبر سبحانه وتعالى. نعم.
ومن ادعى أنه يعرف مآل الخلق ومنقلبهم وعلى ماذا يموتون عليه ويختم لهم بغير الوحي من قول الله وقول رسوله فقد باء بغضب من الله. والفراسة حق على أصول ما ذكرناه
هنا، لأنهم يدعون أنهم يقفون على هذه الأمور، معرفة مقامات الخلق ومقاديرهم ومنقلبهم ومآلهم بالفراسة. والفراسة أمر غير علم الغيب، فعلم الغيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا، وأما الفراسة فهي تأمل ونظر وكشف يؤتيه الله سبحانه وتعالى بعض خلقه، لكنهم لا يجزمون ولا يدعون علم ما لم يعلموه، بل يستأنسون بها ويعرفون بها بعض أحوال الرجال وأحوال الناس، فهو معرفة الشيء بمقدماته، بخلاف الغيب فإنه لا مقدمات للغيب، هو علم استأثر الله به. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمائه الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وذكر العكس صلى الله عليه وسلم. فعلم الغيب أمره إلى الله لا يعلمه أحد. والفراسة هي نظر في أحوال الناس بمقدمات يستأنس بها لكن لا يجزم بها، وقد ذكرت في كتاب الله تعالى في قوله إن في ذلك لآيات للمتوسمين، قال المفسرون للمتفرسين يعني أهل الفراسة، وذكرت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ما رواه الترمذي اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، وبه تعلم أن الفراسة أمر غير أن الفراسة أمر غير علم الغيب، لأنها مستمدة من إلهام الله عز وجل وما يقذفه في قلب العبد ولا يجزم بها. والحديث هذا اختلف أهل العلم في ثبوته على قولين، منهم من ضعفه ومنهم من أثبته، وقد صحح حسنه الشوكاني لكثرة طرقه. نعم. ويذكره ابن القيم رحمه الله استدلال.
أحسن الله إليك. وليس ذلك مما رسمناه في شيء، ومن زعم أن صفاته تعالى بصفاته ويشير في ذلك إلى غير آية العظمة والتوفيق والهداية وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة فهو حلولي قائل باللاهوتية والالتحام، وذلك كفر لا محالة.
زعم أن صفاته يعني صفات الله جل وعلا بصفاته، يعني مشتركة بصفاته، يعني بصفات البشر، فالضمير الأول مرجعه إلى الله والثاني إلى البشر، ويشير بذلك إلى آية العظمة والتوفيق والهداية، وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة فهو حلولي، يعني من قال إن صفاته تحل فيه فهو حلولي قائل باللاهوت والالتحام، فهو قول النصارى الذين يقولون بأن الله يحل في بعض خلقه، وذلك كفر لا محال. أعوذ بالله منه. نعم.
ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة، ومن قال أنها غير مخلوقة تقضاها قول النصارى النسطورية في المسيح، وذلك كفر بالله العظيم.
من فرق النصارى عدلوا وبدلوا في عدلت أئمتهم وبدلت في الإنجيل على حسب أهوائهم وآرائهم، وهم من جملة النصارى الكفار الذين لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومن قال إن شيئا من صفات الله حال في العبد أو قال بالتبعيض على الله فقد كفر. والقرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا حال في مخلوق، وأنه كيفما ما تري وقرئ وحفظ فهو صفة الله عز وجل، وليس الدرس من المدروس ولا التلاوة من المتلو، بأنه عز وجل بجميع صفاته وأسمائه غير مخلوق، ومن قال بغير ذلك فهو كافر. ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة.
الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة يجيب على كثير من بدع الصوفية، ومنها ما ذكر هنا القراءة الملحنة، وهي التي يعتاضون بها عن كلام الله وعن كلام رسوله، وهي أيضا القراءة التي يتكلف لها التلحين فيكون على إيقاعات معينة وحركات مدروسة ويتفرغون لذلك ويتعلمون، وليس المراد القراءة الملحنة التي ليس فيها تكلف ولا تعلم. وقد تكلم على هذه المسألة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد كلاما مطولا، وانتهى في نهاية بحثه إلى أن القراءة الملحنة قسمان: الأول ما كان فيه ما لم يكن فيه تكلف ولا تعلم وإنما هو موافق للسجية والطبيعة فهذا لا بأس له، والثاني ما فيه تكلف وتعلم وتحديد إيقاعات وحركات معينة فهذا ممنوع. تكلم على هذا في المجلد الأول، بحثه فيه مفيد. نعم، في آخر المجلد الأول في 483 أو نعم. طيب نقف أجل، ونعتقد أن القراءة الملحنة
في واجبات كثيرة.
أي نعم، هذا منها. نعم لحظة خلنا نشوف. تفضل اقرأ هذا. هذا من
سامي البكر.
أي نعم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بحث في مسألة إطلاق العشق على الله. قال ابن القيم رحمه الله: وقد اختلف هل يطلق هذا الاسم في حق الله تعالى، فقال طائفة من الصوفية لا بأس بإطلاقه، وذكروا فيه أثرا لا يثبت وهو وفيه: فإذا فعل ذلك عشقني وعشقته. وقال جمهور الناس: لا يطلق ذلك في حقه سبحانه وتعالى، فلا يقال إنه يعشق ولا يقال عشقه عبده. ثم اختلفوا في سبب المنع على ثلاثة أقوال: أحدها عدم التوقيف بخلاف المحبة، الثاني أن العشق إفراط المحبة ولا يمكن ذلك في حق الرب تعالى، فإن الله تعالى لا يوصف بالإفراط في الشيء، ولا يبلغ عبده ما يستحقه من حبه فضلا أن يقال أفرط في حبه، الثالث أنه مأخوذ من التغير أنه مأخوذ من التغير، كما يقال للشجرة المذكورة عاشقة، ولا يطلق على الله سبحانه. قال ابن سيدة: العشق عجب المحب بالمحبوب، ويكون في عفاف الحب ودعارته، يعني في العفة والفجور. وقيل هو مأخوذ من شجرة يقال لها عاشقة، تخضر ثم تدق وتصفر،
وقال في حاشية على قوله قال عاشقة الذي في كتب اللغة عشقة روضة المحبين صفحة 21
22 نعم. زين تبارك الله. وش عندك أنت أيضا؟
أنا عندي شيخ
ابن أكتب عبد الواحد
ابن بكر ترجم له.
من ترجم له؟
ترجم له الشيخ ابن حجر في رسالة الميزان والذهب بميزان الاعتدال.
اللي هو ابن أخته ولا عبد الواحد؟
لا بكر ابن أخت عبد الواحد.
هو اسمه بكر؟
نعم اسمه بكر بن زياد الباهلي، وسميه بعض أصحاب المقالات بكر بن زياد الحنفي مولاهم الكوفي.
لو تعلقونا طيب هذا بكر بن زياد الباهلي افتح بوس او يلويس الورود مقاله بعضهم الحنفي مولاهم. من ترجم له؟
ترجم له ابن حجر في رسالة الميزان مجلد الثاني صفحة 241 وذكر ابن حزم ايضا في الفصل مجلد الثالث 157
طيب ماذا قالوا عنه؟
ذكر ابن حجر انه قال عنه في الميزان عن علي بن حبان انه قال دجال يضع الحديث.
كفانا الله ما شاء الله.
وذكر عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق صفحة 212 ان هناك فرقة تسمى بالبكرية تنسب اليه، وانه كان يوافق النظام في بعض اعتزالياته.
هذا من ذكره
عبد القاهر البغدادي.